لا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. وصلنا إلى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الشهور الاثنى عشر في تكوين كل الكون، البروج الاثنى عشر، هناك أنظمة ربانية، أنظمة أحادية، ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية، سداسية، سباعية، الاثنى عشرية أنظمة. مثلا إذا نظرنا إلى رقم سبعة، سماوات السبع، أشواط الطواف سبع، نظام سباعي، في أنظمة سباعية، هذا نظام اثنى عشري. نظام الاثنى عشري في الأشهر، في بروج الكون، في النقباء والأوصياء وحواري الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هذا مر. شهر رمضان من الرمض، يقولون من الرمض، وما نعرف، ما نعرف. أنا أتصور أنه لما الله عز وجل أقر عدة الشهور وأسماء الشهور فهي أبلغ من أن تكون شهورا مرتبطة بحياة العرب أو البدو أو ما شابه، هي أعمق في المجتمع وفي الكون من هذا. طيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن أنزل في شهر رمضان، والقرآن أنزل بدأ نزوله في يوم 27 رجب، هذا قطعي من الأمور القطعية أن شهر رمضان بنص القرآن نزل في شهر رمضان وبليلة القدر. أيضا بدأ نزول القرآن في بعثة النبي صلى الله عليه وآله في 27 من رجب. أيضا تنزل القرآن تدريجيا خلال بعثة النبي صلى الله عليه وآله 23 سنة. إذن صار ثلاث معاني للنزول: نزل القرآن بشهر رمضان، بدأ نزوله في 27 رجب، تنزل بالتدريج إلى خاتم حياة النبي صلى الله عليه وآله. ثلاث معاني، نعم ثلاث معاني. ما فروقات هذه المعاني؟ هناك بحوث يبحث. إذا رأيت المفسرين يبحثون منهم بحثهم أكثره استحسانات، هو حسب سليقته وذوقه، البحث العلمي المستند إلى المنطوق العربي من الأمور المهمة في هذا المجال. نعم الفرق بين نزل وأنزل هذا تفريق محترم معتبر، أنه أنزل فيه إشارة إلى الدفعة، نزل فيه إشارة إلى التدريج. نزل القرآن في شهر رمضان، من المعاني المعقولة التي ورد فيها الحديث، ورد فيها الرواية عن النبي وأهل البيت عليهم السلام، أن القرآن بشهر رمضان احتفل بنزوله وسلم إلى جبرائيل. من اللوح المحفوظ إلى الروح إلى الملائكة، عندهم أنظمة أيضا ولله عز وجل في خلقه مراحل تكوين، وكل شيء يفعله سبحانه وتعالى، والسماء والكون عامر أكثر من عمران الأرض. إذن تنزل القرآن له مراحل، سلم لجبرائيل سلام الله عليه في ليلة القدر. أيضا من معانيه المعقولة أنه نزل مضمونه على قلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة القدر. كيف مضمونه؟ المضمون مضمون الآيات القرآنية وليس نصها وتفصيلها، نصها وصيغتها نزلت بالتدريج نجوما كذلك، ولنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، نزلناه تنزيلا، تنزيل وترتيل. وهذا من إعجاز التأليف، من إعجاز التأليف، ما عندنا مؤلف يقول أنا باعث واحد لأجل أن يدعو الناس إلى مبدأ، إلى دين، إلى رسالة، وسيصادف في حياته أحداثا، وأنا كلما جاء حدث من هذه الأحداث مهيئ عبارات. إذا تمت بعثة هذا الرسول وحروبه وانتصاراته وكمل، تكتمل آيات اللي أنزلها وما صغته، يستكمل القرآن تنزله، ينجمع يصير قرآن كتابا. ما عندنا أسلوب بتأليف الكتاب أني أنا أنتظر أحداثا لتكون ب23 سنة وستأتي أحداث مختلفة ويكون فيها مواقف وأحكام، ومن مجموعها يتكون هذا الكتاب. هذا معجز، هو هذا إعجاز، إعجاز أن القرآن الكريم بدأ بقوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختم بسورة النصر أو بسورة المائدة، وثم يجمع القرآن من أول ما نزل إلى آخره فإذا به كتاب. يبدأ نزوله بإقرأ، ثم لما يكون كتابا يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس. هذه صياغة، هذه الصياغة للقرآن نحن نعتقد صياغة، صياغة علي سلام الله عليه بأمر النبي صلى الله عليه وآله. نعم، أنت أجمع القرآن، وعثمان لما وحد القرآن وأرسل نسخته إلى الأمصار يقول وجدنا القرآن غضا طريا بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. بإملاء رسول الله على من أملأ إلا على علي؟ إذن قرآن علي، أنا كتبت أن القرآن الموجود الآن قرآن علي. إذا فيه فروق في بعض الآيات كما ورد أن الإمام المهدي سلام الله عليه لما يخرجه فيه فروق في التأليف، إلا هو نفسه من الجلد إلى الجلد لا يختلف القرآن. وورد عندنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه جمعه بعد النبي صلى الله عليه وآله ووضعه في ثوب أصفر وجاء إلى المسجد، وجاء بعد خلافة أبي بكر بفترة، وكانوا جالسين فدخل علي عليه السلام فقالوا لأمر ما جاء أبو الحسن. دخل ووضع ذلك الثوب الأصفر الذي فيه القرآن، فتحه وقال إن رسول الله أوصاكم بالكتاب والعترة، وهذا الكتاب وأنا العترة. قالوا له لا حاجة، نحن نجمعه لا حاجة لنا فيه. خافوا أن يكون في القرآن تفسير، تفسير علي، وهو ليس في مصلحتهم. المهم جمعه، ربط وجمعه، قال والله لن تروا، أمرني رسول الله أني أنا أجمع القرآن كما أنزل، كما أمرني بالطريقة اللي أمرني فيها، وأني أعرض عليكم، إذا قبلتموه ونشرتموه في الأمة فبه، وإذا رفضتم أترك الأمر لكم، اجمعوه كما تريدون، وأنا أورثه لأهل بيتي حتى لا يكون في الأمة قرآنا. فإذا ظهر ولدي المهدي وحكم هو يظهر القرآن هذا الذي جمعته. وفرقه عن هذا القرآن، الحسن البصري يقول لو نجد نسخة علي لكان فيها علم كثير، وقد بلغني أنه جمعه على حسب تسلسل نزوله إلى آخره. في فروقات، لكنه ما يعني هذا القول بالتحريف. هؤلاء ضيقي الآفاق والعقول الوهابيون. القرآن الذي ينشره المهدي صلوات الله وسلامه عليه نفس هذا القرآن، إذا فيه فروقات بسيطة في أمكنة آيات أو ما شابه، هذا لا يكون لا يضر به. إذن القرآن الكريم له ثلاث تنزلات: بدء نزوله، تنزله التدريجي، نزوله دفعة واحدة ليلة القدر إلى حوزة جبرائيل وعلى قلب محمد صلى الله عليه وآله. طيب، هنا يصفه عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقة. القرآن الكريم كيف صاغه الله سبحانه وتعالى؟ صاغه الله بأسلوب عجيب. أول شيء جعل فيه محكم ومتشابه. طيب يا ربي ليش تجعل فيه متشابه؟ هو يعرف ويعرف كيف يمتحن. ليش تجعل فيه متشابه؟ ليش ما كشفت لنا الآخرة والمحشر والجنة والنار من هنا نراها؟ إذن هو يعرف، هو يريد يمتحن الإنسان، هو يريد للإنسان أن يبذل جهدا ليتكامل بصراع الخير والشر وبإرادته. القرآن الكريم أيضا فيه محكم، هذا ما يحتمل إلا معنى واحد، قل هو الله أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيه متشابه، يحتمل معاني: يد الله فوق أيديهم. إذن لماذا جعل الله عز وجل في القرآن المحكم والمتشابه؟ أنا باعتقادي أن أول هدف من جعل المتشابه أن هذا الكتاب تخصصي، يحتاج إلى مفسر، يحتاج إلى قيم. هذا الدستور ما يمكنكم أن تعملوا به إلا بمحكمة عليا دستورية. محكمة دستورية هي تبين المقصود من الدستور. إذن وجود المتشابه في القرآن يدل على أنه كتاب تخصصي لا يصح لأي أحد أن يلقلق لسانه ويقول أنا أفهم القرآن. أنت تفهم نعم، منهما تفهمه نعم، المحكمات تفهمها نعم، أما المتشابهات ما تعرف. فسر لنا ألف لام ميم، فسر لنا 29 مفتتح السور بالأحرف المقطعة، ما يعرف. إذن القرآن فيه محكم، هذا عام لكل الناس، فيه متشابه، هذا تخصص، هذا المتشابه علم الكتاب عند أهله، عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لمن علم، اللي ورثهم القرآن، عندك ورثة، لا يكون القرآن إلا بقيم. هو عز وجل تعهد ثم إن علينا بيانه، إحنا نزلنا القرآن وإحنا متكفلين أن نبينه، له مبين. ولذلك القرآن والعترة، القرآن وحده ما يمكن. قال النبي صلى الله عليه وآله، قال لهم ستظلون من بعدي، قال لعمر كيف نظل وفينا كتاب الله، قال بكتاب الله تظلون، إذا أنتم ما أخذتم مفسرا رسمي فتظلون بكتاب الله. نعم، ما يكفي القرآن لرفع الاختلاف. الآن يقولون نرجع إلى القرآن، بعضهم عندها سمعت ابن بازرقان اللي كان رئيس وزراء إيران، هذا كان يرى أنه هو يعرف العربية، ومسكين ما يعرف لغة عربية ويفسر القرآن. الآن ابنه في أمريكا يقولون عنده مفسر وعنده حركة قرآنيون ما شاء الله، أن هؤلاء أتباع القرآن، إمامنا القرآن، يكفينا القرآن، اسم الله عليك ماذا عرفت من ألف باء القرآن إلى يائه، عربي ما يعرف حتى يفقه القرآن. ثم إن القرآن وحده ما يكفي القرآن لأجل رفع الاختلاف بين الناس. واحد إجا للإمام الصادق سلام الله عليه من أهل الشام وصار نقاش مع هشام بن الحكم، قال له كيف يرفع الله الاختلاف بين الناس؟ قال له بالقرآن. قال له بالقرآن جاي تناقشنا أنت، كيف يرتفع الاختلاف بين الناس؟ القرآن ومفسر، الكتاب والعترة، دستور وقاضي، قاضي رباني يفسر الدستور، هكذا. بعضهم مغرمين، نحن قرآنيون، يلا حركتنا قرآنية ونحن نفسر القرآن، وعندهم شيخ مسكين ما يفقه العربي ويقول أنا أستنبط لكم من القرآن، يعني صار إمامهم هذا الشيخ وفهم القرآن، يعني صار القرآن حسب فهم شيخهم أو هذا الأستاذ المسكين، هذا أنه فهمه للقرآن. ما يكفي فهمك للقرآن أيها الأخ المحترم، القرآن كتاب تخصص، ومن ضرورات تخصصه أنه هناك وارث للقرآن، هناك قيم للقرآن، لا يكون القرآن في جيل إلا ومعه إمام من العترة، كتاب الله وعترتي. يقول ويروي أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله أكد، يقول نبأني اللطيف الخبير، الله خبرني أنه في كل عصر يكون هذا القرآن لازم واحد من عترتي موجود، أنهما لن يفترقا أبدا، الكتاب والعترة ما يفترقا حتى يردا علي الحوض، كل عصر فيه قرآن فيه مفسر رسمي له. إذن نحن نعتقد بأن التفسير الرسمي للقرآن عن أهل البيت عليهم السلام، إذا فصلت عن أهل البيت ما تفقها. ولذلك الآن شوف مفسري الدولة الأموية، عكرمة وقتادة والحسن البصري وعلتان وفلتان، وقيل ويحتمل، هذا تفسير، هذه احتمالات، هذا كومة احتمالات، هذا ليس تفسيرا، ليس علما، ظنون واستحسانات، هذه ليست علما. إخواني الأعزاء، أيضا لا يغتر أحدهم أنه نحن حركة قرآنية، ما شاء الله عال ممتاز قرآنية، من يفسر لكم القرآن؟ إيه دكتور فلان، الأستاذ فلان، الشيخ فلان، هو يفسر القرآن، يعني صار إماما مع القرآن. طيب هو مفسر رسمي؟ من جعله مفسر رسمي؟ تفضلوا خلينا نمتحنا. قال لي أحدهم أنه ليش ما نحتاج إلى مراجع وعلماء ومتخصصين، عندنا القرآن ويرجع له، يسرنا القرآن للذكر. ويصرخ علي والله واحد في لندن دكتور، أنت ما تقرأ يسرنا القرآن للذكر، يعني يسرناه لكل الناس. قلت له إذا قالوا أنه القانون البريطاني يجوز لكل أحد أن يفسره، وتفسيره يكون ملزم للمحاكم والقضاة، ماذا تقول فيهم؟ واحد قال ما يفتهمون. قلت له أنت جاي تقول أنه الله والعياذ بالله أعطانا قرآن من هالنوع وترك تفسيره لعامة الناس مفتوح؟ ما يمكن. القرآن فيه محكمات، هذه المحكمات نعم يفقهها كل الناس، يفقهها بقدر نسبي، وفيه متشابهات تخصص. إذن هدى للناس، نعم هدى للناس كله بصفة عامة، القرآن يهدي الناس، تقرأ تهتدي جيد، لكن تصل إلى آيات تخصصية تحتاج إلى مفسر، هذا المفسر لازم ترجع لما قاله النبي والأئمة عليهم السلام. وبينات من الهدى، شوف هدى وبينات من الهدى، يعني عندك آيات هادية وآيات واضحة الهدى محكمة في الهداية، ما تحتمل معنيين. إذن القرآن كله هدى ولكن فيه بينات من الهدى، كله هدى وفيه آيات تفرق الحق عن الباطل، عجيب تفرق. ليش سميت بدر الفرقان؟ فرقت، هذا فسطاط معسكر الحق، معسكر النبي صلى الله عليه وآله اللي انتصر، هو معسكر الشرك، معسكر قريش، بدر الفرقان. إذن الفرقان ما يفرق بين الحق والباطل، من يفرق بين الحق والباطل؟ أهل البيت يفرقون. قالوا سمي الفاروق، من الذي سمى عمر بن الخطاب الفاروق؟ ما عندنا ولا نص نبوي. بينما يفرق بين الحق والباطل تجدها مروية لعلي سلام الله عليه، هو الفاروق، فارق بين الحق والباطل، هو يفرق بين الحق والباطل ليستطيع أن يضع الحدود ويميز بين الصح والخطأ، هذا فارق. سورة الفرقان، طيب إذا كل القرآن فرقان ليش يسمي سورة الفرقان؟ لا، فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، فيه فرقان، من يفهم هذا الفرقان؟ قد يفهمه كل الناس ولكن تخصصي أيضا. لذلك نحن عندنا أن الذي يقول أنا مرجع القرآن، بعضهم يقول إمام القرآن، قل من إمامك؟ وسألت أنا أحد العلماء، طيب من مات وليس في عنقه بيعة، من مات وليس له إمام، مات ميت جاهلية، من إمامك؟ قال القرآن. طيب النبي لما قال القرآن والعترة، يعني العترة زيادة؟ لا، ما يكفي القرآن، القرآن وحده لا يكفي إلا بقيم، إلا بمبين، إلا بمفسر رسمي. من المفسر في عصرنا؟ عصرنا الإمام غائب. طيب كيف غائب؟ غائب، نعم غائب، لكنه علوم أهل البيت موجودة، وأرجع هو إلى المتخصصين في القرآن. متخصصين منهم يفسرون؟ لا لا، فرقنا، فرق المراجع عندنا، المجتهدين عندنا، الاجتهاد عندنا عن الاجتهاد عند المسيحية، أن البابا عند المسيحية له حق التشريع، هو يضع يخلي صوم يشيل صوم، يضع أحكام يشيل أحكام، يقولون نائب بطرس نائب شمعون الصفا، وهو له حق التشريع، نحن عندنا أبدا، عندنا حتى رسول الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هو مبلغ حرفيا ما يوحى إليه. طيب، المجتهدون من بعده مستنبطون مما هو موجود، يستنبطون مكتشفين. المجتهد مكتشف وليس مخترعا. في فرق بين الاجتهاد أيضا عندنا وعند إخواننا السنة. اجتهاد إخواننا السنة يقولون ظن المجتهد حجة، قل لا أبدا أبدا، إن ظن لا يغني من الحق شيئا. يظن ميت ظن المجتهد أبدا، ما له قيمة، يكتشف. المجتهد يكتشف من النص القرآني، من نص الحديث، مرات يكتشف من العقل، نعم، بس أي عقل؟ يكتشف من قطعيات العقل لا من استحساناته واحتمالاته. إذن عندنا مصادر الاجتهاد القرآن، نعم، الحديث، ما صح من الحديث كن هو أيضا يصححه، نعم، هذا مصدر. عندنا العقل مصدر للاجتهاد، نعم، لكن أي عقل؟ أي عقل؟ والله يحتمل أن يكون المقصود به كذا، ما له قيمة أبدا. العقل قبح الظلم، حسن العدل، بر الوالدين، بديهيات العقل التي هي علم قطعي وليس ظنا. الظن ما يغني من الحق شيئا. ظن المجتهد بيش الكيلو أبدا. طيب، هل فتاوى اللي يعطونها في المذاهب ظنون؟ الوهابيين عندهم أكداس من الظنون. تقول له منين أنت معتمد؟ يقول لأنه اللي يخطر في بالي، اللي أظنه، الذي غلب على ظني ويغلبين على ظنك. وأنا شو؟ أنا لست مسؤولا عن ظنونك، أنا أتبع أركض وراء ظنونك. أنا أريد أنت كخبير. شوفوا إخواني الأعزاء، نحن عندنا مسألة الخبرة. الخبير محترم، خبير طبيب، هذا خبير في خبرته، يقول أنه هذا الطعام يوجب المرض، هذا الصوم لهذا الشخص يضره ضرر. هذا خبير، خبير رأيه محترم. إذا ثقة نأخذ برأيه حتى لو كان مسيحيا يهوديا. المطلوب الوثاقة وليس المطلوب دينه ما هو. إذن عندنا الخبروية ووثاقة الخبير. خبير باللغة أيا كان دينه مذهبه، إذن يصح أن نأخذ. عندنا الاجتهاد رجوع إلى أهل الخبرة، الاجتهاد اكتشاف الخبير. التقليد عندنا، ما هو التقليد؟ أقلد المراجع، يعني أرجع إلى أهل الخبرة. ترجع إلى أهل الخبرة تأخذ ظنونهم؟ لا 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 لا، أخذ اكتشافهم اليقيني، اكتشافهم القطعي. ولذلك عندنا كل فتوى في عند مراجعنا إما لازم تستند إلى علم، تكون فتوى عن علم أو إلى دليل علمي. إما أن تكون عن علم منصوصة صارت قطعية الدلالة وتستند إلى علم. إذا ما عندنا نص في هذا الشيء فما هو الأصل العمل القطعي فيه؟ الأصل الحل، هذا قطعي، هذا أيضا صار علما. ما دام ما عندك دليل على التحريم، خلاص عندك نص أن كل ما لا دليل فيه على التحريم الأصل فيه الحل، أصالة الحل، أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. هذه أدلة أيضا، أدلة صحيحة وهي عن علم. إذا حكم المجتهد بحكم إما عن علم بمدلول النص القرآني، نص الحديث، مدلول الحكم العقل القطعي، مدلول القاعدة القطعية أيضا العلمية. فالمجتهد عندنا مكتشف وليس مخترعا، وعلى هذا الأساس عندنا الفرقان ما يفرق بين الحق والباطل، والفرقان ليس كل القرآن فرقانا، بعض القرآن فرقان. من الذي يميز أن هذا فرقان وغير فرقان؟ إما قطعي النص قطعي العقل، وإما المعصوم يقول هذا فرقان. لذلك تفاوت آيات القرآن يعني تجعل علم القرآن اختصاص. القرآن صحيح يسرناه ميسر، كل واحد يستفيد منه، بس كيف يستفيدون منه؟ يقرأه الفلاح يستوعب منه ويستفيد، يقرأه العالم الفلكي المتعمق ويستفيد منه، يقرأه الفقيه يستفيد منه، يقرأه كل، يسرناه نعم، لكنه بذلناه وجعلناه تركناه لآرائهم؟ معاذ الله، حاشا لله أبدا. القرآن مصان، وما يصح لك أن تتكلم فيه بظنك وتضرب بعضه ببعض وتفسر بعضه ببعض واحتمالات واستحسانات وظنون، هذا ليس علما، هذه جناية بحق القرآن. والقرآن لا يفهم إلا بمفسر، مفسر. ولذلك نحن نعتقد بأن ثروة تفسيرنا عن أهل البيت عليهم السلام كاللغة، القطعيات القرآن، قطعيات الحديث، قطعيات ما روي عن أهل البيت عليهم السلام، ومثل مدلول اللغة هذه لها قيمة ولها حجة. هذه نظرة عامة عن القرآن. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهد شهر رمضان، شهده في أهله، يعني المسافر ما يشهد الشهر؟ لا. بعضهم يقول طيب المسافر ما في تعب، كان سابقا يسافر على الجمال، يسافر على بركوب الدواب، يسافرون بالسفن بوسائل بدائية، كانت السفن، كان السفر متعبا، الآن ليس متعبا، الآن يركب طيارة يقطع 2000 كيلومتر براحة. صحيح، لكنه أحكام القصر والتمام، أحكام الصوم والإفطار، ما جعلت على السفر المريح أو السفر المتعب. أصل السفر ليش؟ أصل السفر حتى لو كان مريحا هو يغير برنامج الإنسان، خربط كل برنامجك، تصبح غير شاهد للشهر. عجيب، أنت مسافر كل لم تشهد الشهر، لأن الإنسان تعلم في بلده في مسكنه، وين ما يسكن، وين ما هو مقيم، حتى لو كان مقيما في مهاجرا، هذا المقيم في مكان صار أليف لبرنامج نومه غذائه رواحه مجيئه، صار هناك بنية لبرنامجه وحياته. هذه البنية لحياته في السفر تتغير، يقول له عز وجل ما دام تغير برنامجك وبنيتك في السفر إذن أنت لم تشهد شهر، لم تشهد الشهر. شهدت شهر رمضان، شهدته، لكن بالمعنى ببرنامجك الطبيعي بالوضع الطبيعي لم تشهده. المسافر لم يشهد الشهر، سواء سافر براحة أو سافر بصعوبة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والذي ما يشهد يعني اللي يختل برنامجه، والمسافر يختلف برنامجه كليا، نومه راحته، لما اختل برنامجه الله عز وجل قال رحمة بك أنت الإفطار يكون لك، صلاتك الرباعية تصير أيضا ركعتين. وهذا اليسر، يريد بك اليسر، قل أنا أريد العسر، أريد العسر أنت عسرك الله، الله يريد بك اليسر فاقبل هذه الهدية من الله تعالى. الأخوة يقولون فاصل، إن شاء الله بعد الفاصل نواصل تلقي تليفوناتكم، وشكرا. يا عظيم يا جليل.
العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
إيسى بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا هذه الأخت مستعجلة على سؤالها، تقول أنا كلش ضعيفة، صحتي مو تمام، أصوم أتعب، يصير عندي مضاعفات، ما دام تخافين من الضرر أيتها الأخت. يقول وزني أيضا، عمري 23 سنة، وزني 36 كيلو، ما دام أنت تخافين على صحتك من الصوم لا تصومي عمي، ولا تكون عندك عقدة، ما دام هناك احتمال معتد به من الإضرار الصوم، إذن أنت لا تصومي، إن شاء الله تقضين هذه الأيام اللي تفوتك. الله عز وجل عذر المريض. يقول الأخ أحمد السوداني، كل أقرأ آيات من غير أن أشعر في اليقظة والمنام، هنيئا لك تعيش مع القرآن يا أخ أحمد. ويقول مرات أنا أقرأ، صرت أقرأ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ومرات أشوف نفسي أقرأ آية التطهير، ومرات أقرأ آيات ما أحفظها وصلي على النبي صلى الله عليه وآله. يا أخي الكريم، ما دام تعيش مع القرآن وتقرأ آيات هذا جيد، لكن هذه الآيات لازم منسجمة مع الأحكام الشرعية العامة. الله يوفقك ويبارك فيك. الأخ يسأل ما هو مفرد كلمة أبابيل. الصحيح أنه لا مفرد لها. راغب الأصفهاني يقول أن مفردها إبيل وهذا لا يصح. أبابيل جماعات جاءت مثل طيور السنون ومن فوق البحر الأحمر، وكل طائر منها يحمل 3 قنابل برجليه، يحمل حبتين حصوتين وبمنقاره حصوة. الأبابيل الجماعات. الإبيل بمعنى الصديق، كلمة سريانية ليست مفردة الأبابيل. قول كيف كان العرب المسلمين يعرفون مواقيت الأشهر والأذان؟ كان عندهم علم فلك، وكان عندهم النجوم، وعندهم حساب. يقول تقول الأخ أنا موظفة وعندي أيتام يحاربوني في رزقي. ما دام أنت عندك أيتام تربيهم ثوابك عظيم أيتها الأم والأخت المحترمة، تحملي وواصلي عملك إن شاء الله تكوني مقبولة عند الله عز وجل. واحد يسأل ما هو الذي نستخدمه لغفران الذنوب؟ الاستغفار. بس تقول لي يا ربي أنا أستغفرك وأتوب إليك، وبعد ما أرجع خلص لازم تطمئن وتستيقن بأنه غفر لك ومحى الماضي، يلا ابدأ من جديد. الذي يشك لما هو توبت نصوحة ما لازم يشك في غفران الله سبحانه وتعالى. يبقى حقوق الناس لازم تخرج منها موضوع ثاني. يقول قراءات القرآن نوع من التحريف. لا، قراءات القرآن ما دامت مجازة ليست تحريفاً، يصح مالك يوم الدين وملك يوم الدين. وأقرأ بقراءة أهل البيت عليهم السلام، هم يقرؤون بقراءة أبي بن كعب. واحد يقول ما المقصود بأيدناه بروح القدس؟ روح القدس ورد أنه ملك يرافق الأنبياء والمعصومين صلوات الله عليهم. روح القدس في أنه هو يسدده، يتكلم مع النبي، يتكلم مع الإمام، يقول له أعمل كذا. وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن أهل البيت عليهم السلام أن روح القدس نسمعه يكلمنا، وليس كل ما طلبناه وجدناه، مرات نريده نستشير ما نجده. وإذا روح القدس ملك يرافق الأنبياء والأئمة عليهم السلام. سؤال: مشاهدة الأفلام العربية بغير شهر رمضان، مشاهدة الفيلم على حسب تأثيره وحسب يصرف الوقت، إذا كان يستغرق وقته ويخليه يترك الصلاة يترك الواجبات أيضا هذا ما يجوز. ويقول سؤال: ما هو مصير المسيحيين الذين لم يطلعوا على الإسلام؟ مصيرهم نرجيهم لأمر الله عز وجل، مرجون لأمر الله، الله يحاسبهم على مقدار ما أعطاهم من عقل وما بلغهم من حجة، ويؤمن لهم الخير. إذا عندنا الذين يغضب الله عليهم ومخلدين في النار المتكبرون والمعاندون، إذا هذا ما متكبر ولا معاند على حسب ما وصل إليه عقله، ما كان يظلم، كان برا بوالديه وما كان يعرف الإسلام، نرجو له الخير إن شاء الله. يقول سؤال آخر: الشاب الحسني الذي يرسله الإمام برسالة، لماذا سمي بالنفس الزكية؟ النفس الزكية لأنه إقدامهم على قتل بين الركن والمقام، جاي يوصل رسالة، كلهم اسمحوا لي أني أنا أقراها من تريبون من مقرفون المسجد، رسالة المهدي إلى أهل مكة، ويعدون عليه. نفس بريئة زكية لم ترتكب جرما وما قال هجرا، فهذا بمعنى نفس بريئة، واعتدوا عليه وقتلوه في مكان مقدس بين الركن والمقام. وورد عندنا أن الله عز وجل يغضب عليهم، لا يبقى لهم في الأرض عاذر. ليش ارتكبت هذا الجرم؟ هذا جاي يقول رسالة خلي يقروها، أو قل لا تقرأ الرسالة خلاص. أما تقتلونه لمجرد أنه حامل رسالة، هو شاب بريء طاهر، هذا نفس زكية سمي لذلك. طيب، يقول أنا مطلوب صيام مال أول العام، يقولوا لي كون الصومين وتطعمين طعام. نعم، إذا استمر العذر من رمضان إلى رمضان يسقط القضاء وتكون فدية. واسألي يا أختي، اسألي أحد حولك يعرف حتى يدليك على مقدار الفدية التي تجب عليك. يقول: هل النفس الزكية التي تقتل في مكة من العراق؟ وهل زوال حكم السعودية من علامات الظهور؟ ليست، ما عندنا دليل على أنها من العراق. عندنا أن الإمام المهدي سلام الله عليه قبل أسبوعين من ظهوره، ويكون حاكم اليمن من أتباعه، يكون بيده حكم اليمن أيضا، يرسل شابا حسنيا صغير السن، يعني 20 أو حوالي 20، يرسله، ما عندنا أنه من العراق أو من غير العراق، فيقتلونه. وأما سقوط النظام السعودي، نعم، لأنه في فراغ سياسي قبل ظهور الإمام سلام الله عليه، لابد أن يكون في السعودية. نعم. الأخت أم نور من فنلندا، تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أهلا.
كل عام وأنتم بخير.
أنتم بخير.
قبل الله طاعاتكم إن شاء الله.
الله يبارك فيكم عمي. كم ساعة عندكم الصيام يا أخت؟ كم ساعة؟
والله حاليا احنا عندنا بالتسعة وربع حسه، بعد تقريبا ساعتين ونص لنفطر.
كم ساعة كل الصيام؟ كم ساعة عندكم؟
شلون؟
مجموع الصيام كم ساعة تصومون؟
تقريبا 21 ساعة.
الله يكون في عونكم يتقبل أعمالكم.
أي والله
إن شاء الله مضاعف.
شيخنا شيخنا عندي مسألة على مود بنتي، هاي أول سنة هي مكلفة.
نعم.
فيعني اليوم حاولت انه الصوم بس صار عندها تقير ويعني تخربطت ووقعت، فشلون يعني بهاي الحاله؟
اذا تخافي عليها تخافي عليها تصوم وتفطر، تصوم وتفطر، اذا تخافي عليها ما يجب عليها الصيام عمي. الله يتقبل اعمالكم ان شاء الله. نعم
رحم الله والديك شيخ،
حياكم الله ووفقكم.
مع السلامه.
الله يسلمكم ان شاء الله. اذا عندنا سقوط النظام الناصبي في الحجاز، هذا نعم من العلامات. نعم أحد الأخوات إن شاء الله أتوفق أدعو له. أخت تريد الدعاء وكذلك أنا أسألكم الدعاء، وهنيئا لمن يتوفق أن يدعو للمؤمنين قبل نفسه أو بعد نفسه يدعو للمؤمنين دعاء كاملا مستفيضا. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم شافي مرضاهم، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اكفهم ما أهمهم، وخاصة من أوصوني بالدعاء إن شاء الله موفقين وأنا أسألكم الدعاء. نعم يقول الأيام البيض في أي شهر، رمضان أم شعبان؟ الأيام البيض هي 13 و14 و15 من كل شهر، سميت الأيام البيض لأن البدر فيها يكون كاملا. إذن الأيام البيض من كل شهر، والأيام البيض أيضا من شهر رمضان أيضا موجودة أيها الأخ الكريم. طيب عندنا يقول ما أستطيع متابعة برامجكم وعندي التزام عبادي خاص، وأعتذر منكم. لا يا أختي، إذا عندك برنامجك أنت التزمي ببرنامجك وإن شاء الله يكون مفيد لك، وبرنامجنا التفسير أو البرامج الأخرى اللي تشوفيها إذا كنت تستفيدين منها نعم أحرصي أن تسمعي منها، إذا ما تحضريها كلها تحضري منها وتسمعي منها. طيب يسأل الأخ عن قوله عز وجل إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. آل لوط يعني قوم لوط، نبي الله لوط ابن خالة إبراهيم سلام الله عليه، بعث إلى مدينة سدوم، وقيل ثلاث مدن، وقيل أن مكان مدينة سدوم مكان البحر الميت، والله عز وجل أمر إبراهيم أرسله لهم، وظل معاهم 33 سنة وما طلع منهم مؤمن، تزوج منهم حتى زوجته ما صارت مؤمنة، بنات الحمد لله استطاع أن يربيهم وحصل بناته، ولذلك عندما نزل فيهم العذاب على معاصيهم وإجرامهم عجيب، هذا البطر اللي كان، البطر والطغيان اللي كان في قوم لوط من عجيب. مثلا كان عندهم مقاهي خاصة للمسابقة في المضارطة، هذه تدل على انحطاط في المستوى غير عادي إلى آخره. ثم لما جاءوا ليأخذوا ضيوف إبراهيم، جبرائيل سلام الله عليه ضرب بجناحة عموا كلهم وما تابوا عندوا، معناه أنه يستحقون العذاب. أرسلنا عليهم حاصبا، حاصب المطر، وفيه أيضا فيه حصو، فيه مواد طبيعية مواد كيميائية عليهم، وإلا آل لوط اللي نجيناهم لوط وبنات أنجاهم الله سبحانه وتعالى. يقول كفارة تأخير الصوم لمن نعطيها؟ نعطيها لمستحقين، لفقراء، لفقراء، ويمكن أن تعطوا كفارة الصوم لمن تثقون به عالم وكيل مرجع هو يقسمها لأنه فيها أحكام شرعية أيضا. طيب فيما بقي عندنا من الوقت نقرأ هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكافي مجلد 2 صفحة 610. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته. بيت، هذا بيت ما يقرأ فيه قرآن أبدا، بيت يقرأ فيه القرآن هذا يصير مبارك، تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. هذا بيت مضيء بالقرآن، فيه ذكر الله، يذكر فيه الله، فيه يقيمون الصلاة، فيه يقيمون مجلس أبي عبد الله سلام الله عليه، فيه يقرؤون القرآن، يعبدون الله. هذه نعمة، هذا بيت مبارك. تكثر بركة البيت كيف؟ نعم. ما معنى البركة؟ البركة النمو، معناه أنه هذا البيت الطعام فيه مبارك، النوم فيه مبارك، كله بعد يضيء لأهل السماء كما يضيء النجم لأهل الأرض. إذن بركة قراءة القرآن، فاقرأوا القرآن في بيوتكم، ما تجعلوا بيوتكم قبورا كما في بعض الأحاديث أنه بيته مثل القبر بس يقرأ في المسجد وبيته ما في شيء، بيته كله أفلام وكله. ثم أنا أنصح إذا أولادكم عندهم لعب في البيت، في لعب يعني مجسمات لحيوانات، هذه احصروها في غرفة، لأنه ورد عندنا أن الملائكة ما تدخل إلى غرفة فيها تمثال، هذا تمثال لذي روح، الملك ما يدخل. كيف ما يدخل؟ ما نعرف. الملك إذا رائحة سيئة ما يدخل فيها، الملائكة حساسين بالرائحة. إذن لعب الأطفال احصروها في غرفة، الملائكة ما تدخل للغرفة التي فيها لعب أطفال إذا كانت ذوات أرواح، يعني لعبة تمثال إنسان أو حيوان. بعد: وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته. تقل ما تزول، بيت مؤمن تبقى فيه ولكن تقل. وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. عجيب، هذه مسألة أن الشياطين موجودة في هذا المكان، الشياطين موجودة في هذا المكان، هذه يحس بها بعض أولياء الله، كل هذا المكان أنا ما مرتاح لك أنه فيه شياطين أطلع منه. هذا البيت اللي تحضره إذا فيه معاصي تحضره شياطين، فإذا انتبهوا أن تكون بيوتكم مركزا للشياطين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، ووفقنا لتلاوة كتابك، لذكرك، لشكرك. اللهم لك الحمد أن خلقتنا عبادا لك، وعرفتنا بك، وعرفتنا بنبيك وكتابك، فاجعلنا من أهل الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.